بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا هلا بكم في هذه الدورة العلمية، الدورة العاشرة من دورات إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله تعالى رحمةً واسعة. نجتمع فيها بتنسيق من إخوتنا في مركز رياض الصالحين، جزاهم الله خير الجزاء، وجزى والدنا خليفة بن ضاعن خيرا على ما يبذل في سبيل مثل هذه الخيرات وهذا النفع لعموم الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من كان سبباً في حصول هذا اللقاء والاجتماع بهذه الوجوه النيرة، والله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر على أن يحفظ هذه الأجور وأن يحفظ هذه الوجوه وأن يمتعني وإياكم على دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى التوحيد حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى ونحن على ذلك إن شاء الله. نجتمع أيها الأحبة في هذه الليلة في درس من الدروس العلمية نتذاكر فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أحواله على الاختصار والاقتصار في هذه المجالس الأربعة، وسوف نعرض لبعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى حين وفاته، مع ذكر شيء من الأمور التي تتعلق به صلوات الله وسلامه عليه وتتعلق بحياته وقراباته وغير ذلك. السيرة أيها الأحبة يراد بها في اللغة الحال أو الطريقة التي يكون عليها الإنسان، الحال أو الطريقة التي يكون عليها الإنسان. وأما في الاصطلاح فهو علم يختص بما قد جمع عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم يختص بما قد جمع عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه وغزواته وشيء من الأحكام الفقهية. قلنا هو علم يختص بجمع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفاته وأخلاقه وغزواته وشيء من الفقه. وقد يعبر عن السيرة عند كثير من أهل العلم بالمغازي، فإذا ذكرت المغازي فغالباً أنهم يضمنون فيها ذكرى أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسيرة لها أهمية في تعلمها وتفقهها يحتاج إليه كل إنسان فضلاً عن كل مسلم، فقد حوت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعاني الجميلة والجليلة التي لا يستغني عنها أي إنسان، ولها أهمية في حياة المسلم. والمؤمن لا يخلي نفسه من تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عزف كثير من طلاب العلم عن تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من القصور في الحقيقة لما سيأتي ذكره. فمما يبين أهمية تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أبواب الاعتقاد، وعلى أبواب الفقه، وعلى أبواب الحديث، وعلى أبواب المعاملات، فهي دالة على الدين كله. وكذلك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المعاني التربوية للمؤمن في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه وفي أمر دنياه. ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يتعلمون السيرة، يتعلمون المغازي كما يتعلمون السورة من القرآن، هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى. كذلك مما يبين لك أهمية تعلم السيرة أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أهل الإيمان مكانة عظيمة، مكانة عظيمة، وهذه المكانة تستلزم معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فكيف يكون الإنسان معظما لرسول الله، محبا لرسول الله، موقرا لرسول الله، إذا كان لا يعرف أحوال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ كذلك في تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حصول السبب لمحبته في قلب العبد، مما يجعل الإنسان تزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس قد يحرص على تعلم الأحكام الفقهية ولزوم السنة، وهذا بلا شك أنه من أعظم أسباب حصول محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب العبد، لزوم السنن والابتعاد عن البدع والعمل بالتوحيد ومقتضياته، هذا لا شك أنه من أعظم أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يكتمل هذا العقد إلا بمعرفتك لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يدعي الإنسان أنه محب صادق وهو لا يعرف أحوال من يحب؟ فالمحب الصادق يسأل عن أحوال محبوبه وعن صفاته وعن أخلاقه وعن معاملاته، فكيف إذا كان هذا المحبوب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك مما يذكر في أهمية تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ذلك على الذب عن دين الله وعن سنة رسول الله، والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما قد أشاعه بعض المغرضين من الملحدين والمستشرقين والعلمانيين وغيرهم ممن يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته. كذلك تعرف من السيرة مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وعنايته صلى الله عليه وسلم بهداية الخلق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذا حاله وهذا حال أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. في تعلم السيرة تعلم فقه الدعوة إلى الله تعالى، وبذلك الإنسان يلزم طريق النبوة والطريق الهادي إلى مرضاة الله تبارك وتعالى وإلى إصلاح الخلق، وإلا فمتى ما كان الإنسان عنده قصور في فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى انتقل إلى البدع وإلى المحدثات وإلى ما قد أحدثه كثير من الجماعات الإسلامية اسماً في فقه دعوتها إلى الله تعالى زعموا. كذلك في تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حصول الخير والهداية وصلاح الحال وحصول النور العظيم الذي لا ينفك المؤمن عن الحاجة إليه، والله المستعان. ندخل في المقصود اختصاراً للوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإعانة والسداد.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.
نعم، بهذه الديباجة شرع رحمه الله تعالى الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله تعالى هذا المختصر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبان فيه منهجه، وهو أنه سيذكر مختصراً من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنه أحد من المسلمين. فأبان لك أن منهجه هنا هو في ذكر أحوال لا يستغنى عنها لعامة أهل الإسلام. نعم.
نسبه صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد ابن عبد المطلب، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أدد ابن المقوم ابن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يش جب بن نابت بن إسماعيل ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنون وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم، ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه، وقريش ابن فهر ابن مالك وقيل النضر ابن كنانة.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسب الشريف، وذكر فيه النسب إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وهنا مسائل لا بد من بيانها. المسألة الأولى: وهي في بيان ما يجب على المسلم معرفته من نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الحد أو المقدار الواجب على المسلم أن يعرفه من نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأهل العلم قد اختلفوا في المقدار الواجب علمه من نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن قائل أنه يكفي معرفة أن اسمه محمدًا وأنه قرشي بعث في مكة وهاجر إلى المدينة، ومنهم من يوجب معرفة اسم أبيه، معرفة اسم أبيه. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه جمهرة أنساب العرب: فأما الفرض من علم النسب فهو أن يعلم المرء أن محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى إلى الجن والإنس، بدين الإسلام هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة. قال: الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة. فمن شك فيه أهو قرشي أم يماني أم تميمي أم عجمي فهو كافر غير عارف بدينه، إلا أن يعذر بشدة ظلمة الجهل، ويلزمه أن يتعلم ذلك، ويلزم من صحبه تعليمه. انتهى كلامه. فهو يذكر رحمه الله تعالى أن الواجب معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله، وأنه قرشي هاشمي كان بمكة ورحل إلى المدينة. فتلخص من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، وأنه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، وأنه قرشي، وأنه هاشمي، وأنه ولد وعاش بمكة وهاجر إلى المدينة. وبعض أهل العلم يعبر عما يجب معرفته من نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما يتعرف به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول بعضهم: ما يكون سبباً لمعرفة شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يختلط به مع غيره صلوات الله وسلامه عليه. ومعرفته صلوات الله وسلامه عليه لازمة في أعناق العباد، قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المسألة الثانية، يقول العلامة القسطلاني: ثم أعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشركه في ولادته من أبويه أخ ولا أخت، لانتهاء صفوتهما إليه وقصور نسبهما عليه، ليكون مختصا بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ولتمام الشرف نهاية. ثم قال رحمه الله: وأنت إذا اختبرت حال نسبه وعلمت طهارة مولده تيقنت أنه سلالة آباء كرام فهو صلى الله عليه وسلم النبي العربي الأمي الأبطحي الحرمي الهاشمي القرشي، نخبة بني هاشم، المختار المنتخب من خير بطون العرب وأعرقها في النسب وأشرفها في الحسب وأنظرها عودا وأطولها عمودا وأطيبها أرومة وأعزها جرثومة وأفصحها لسانا وأوضحها بيانا وأرجحها ميزانا وأصحها إيمانا وأعزها نفرا وأكرمها معشرا من قبل أبيه وأمه ومن أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. انتهى كلامه. المسألة الثالثة: أجمع أهل العلم على أمور في نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأول أنه هاشمي قرشي، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. كذلك مما أجمع عليه أهل العلم أن نسبه إلى عدنان لا خلاف فيه، صحيح لا خلاف فيه. قال ابن حبان في سيرته: نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح إلى عدنان، نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح إلى عدنان، وما وراء عدنان فليس عندي فيه شيء صحيح أعتمد عليه غير أني أذكر اختلافهم فيه، إلى آخره. ويقول البغوي في شرح السنة: ولا يصح النسب فوق عدنان. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا من يعرف وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا، يعني على العموم، إذا ذكر ما بعد قحطان أو ما بعد عدنان فمن ذكر ما بعد ذلك قال ما يذكر بعد ذلك تخرص. والاختلاف فيما بين عدنان إلى إسماعيل الخليل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع اتفاقهم على أن عدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فيكون إجماع من باب الأولى على أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. كذلك أجمع أهل العلم على أن جميع آبائه إلى آدم عليه الصلاة والسلام كلهم أولاد نكاح وليس فيهم أولاد سفاح، كلهم أولاد نكاح صحيح ليس فيهم أولاد سفاح. وقد ثبت في الحديث الحسن عن علي وأبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولدت من نكاح لا سفاح. ولما سأل هرقل أبا سفيان قال: كيف نسبه فيكم؟ حديث الطويل، حديث أبي سفيان الطويل، وكان أبو سفيان وقتها لا يزال لم يدخل في الإسلام، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. ثم جاء في آخر الحديث قال: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب.
نومت المشايخ يا شيخ اللي طفى الإنارة، نحن نصحيهم بالليل وطفي الإنارة تخفف الإنارة مشكلة، جزاك الله خير، تفضل شيخ.
وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهر بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب. ولادته صلى الله
عليه وسلم أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، هي من بني زهرة، ولذلك كان بنو زهرة يقولون نحن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون نحن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أمه كانت قرشية، ووالده عبد الله تزوج بها وقد كانت في حجر عمها وهيب، كانت في حجر عمها وهيب ابن عبد مناف، فخطب عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله بن عبد المطلب. الذي خطبه هو عبد المطلب، عبد المطلب خطب آمنة إلى عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وخطب عبد المطلب إلى نفسه ابنته هالة بنت وهيب فتزوجها، يتزوج الأب والابن في نفس المجلس، فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فكان حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان أخاه من الرضاعة كما سيأتي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خال اسمه عبد يغوث، كان خال النبي صلى الله عليه وسلم عبد يغوث بن مهيب أو ابن وهب، عفوا ابن وهب.
ولادته صلى الله عليه وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، قال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل.
نعم، أهل العلم حصل بينهم اختلاف أولا في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقر القول على أنه ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ونقل في ذلك الإجماع، حتى قال ابن المنذر لا يشك أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل، وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل. عام الفيل هو العام الذي اتجه فيه أبرهة إلى الكعبة، أراد أن يهدمها، أولا اتجه إلى بعض بلاد الحجاز، ثم أشاروا إليه أو عليه أن يذهب إلى الكعبة فيهدمها، فتوجه إلى الكعبة، وكان قد استولى على بعض الإبل، منها إبل عبد المطلب، فلما اقترب من مكة جاءه عبد المطلب وطلبه إبله، فقال تطلب الإبل ولا تطلب شيء يعني يتعلق بالبيت، فقال إن للبيت ربا يحميه، فأرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل في عندها حجارة، حجارة كانت إذا أصابت الرجل مات من فوره، وأبرهة رجع وأصابه مرض في جلده فمات منه. أهل العلم كذلك متفقون، قلنا الاتفاق الأول بعد الاختلاف وهو أنه ولد عام الفيل، كذلك هم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مما جاء في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، يعني عام الفيل، وجاء عند البيهقي ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يميل إلى الرواية الأولى يوم الفيل يعني عام الفيل، وهذا أخرجه ابن حبان في الثقات والطبراني بالكبير والبيهقي في الدلائل وحسنه الألباني، وأخرج محمد بن إسحاق في السيرة وغيره عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدتان أو لدان، جاء في لفظ لدتان وجاء في لفظ لدان، وهما اللذان يولدان في عام واحد. وقال خليفة بن خياط: والمجمع عليه أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. هذا نقله ابن كثير عنه في السيرة. المسألة الثانية: أجمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، فقد سئل عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. كذلك المسألة الثالثة مما أجمع عليه أهل العلم بعد اختلاف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، ولد في شهر ربيع الأول. ثم اختلفوا في تحديد اليوم الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه، فقيل في اليوم الثاني عشر منه، وهو مروي عن جابر وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه مقال. قال ابن كثير: فيه انقطاع، وهو الذي نص عليه ابن إسحاق، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. القول الثاني أنه ولد في اليوم الثامن، وهو مروي بإسناد صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو تابعي جليل، وهذا هو الذي اختاره الحافظ محمد بن موسى الخوارزمي. وذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى أن أصحاب التاريخ صححوه، فهذا أعلى ما صح في ذكر يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقيل في العاشر، وهو مروي عن الشعبي وفي إسناده مجالد. وقيل في الثاني، في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. وقيل في السابع عشر، وهو مروي عن بعض الرافضة. وجميع الأقوال لا تخلو من مقال، وكما ذكرنا أن أعلى ما صح هو ما جاء عن محمد بن جبير بن مطعم التابعي الجليل في أنه اليوم العاشر، لكن جماهير أهل العلم على أن مولده صلوات الله وسلامه عليه كان في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والله أعلم. وهنا إشارة إلى مسألة مهمة: إذا علمت أن جميع الأقوال الواردة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيها اختلاف في تحديد يوم ولادته صلوات الله وسلامه عليه، والخلاف في ذلك الحقيقة شديد، ستة أقوال وبعضهم يزيدها أكثر، كان ذلك أدعى إلى عدم التزام يوم في الاحتفال بمولده صلوات الله وسلامه عليه، فضلاً عن ما يحصل في هذا الاحتفال من الإحداث والمنكرات والبدع وغير ذلك، سواء كان في أصله أو في توابعه. صلى الله سبحانه وتعالى يبصرني وإياكم بالسنة. نعم شيخ، تفضل.
وفاة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وجده، ومات أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأواء بين مكة والمدينة. قال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله ابن عبد المطلب بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهر، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا رجح أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب مات وكان قد أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، ورجح كذلك أن أمه ماتت وهو ابن 4 سنين، هذا الذي اختاره عليه رحمة الله تعالى، وأشار إلى تضعيف الأقوال الأخرى. وأهل العلم اختلفوا في والد النبي صلى الله عليه وسلم هل توفي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مولده؟ يعني توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، أو توفي بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال إنه توفي بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا في السن الذي بلغه حين توفي والده، اختلفوا في السن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي والده. والأصح من الأقوال والذي عليه جماهير أهل العلم هو أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو لا يزال حملا في بطن أمه، وهو لا يزال حملا في بطن أمه، قيل في شهرين، وقيل قبل ولادته بشهرين، وقيل غير ذلك. وقد أخرج مسلم في صحيحه إلى ابن شهاب قال: ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه. فذكر أن الولادة كانت بعد وفاة أبيه، والله أعلم. وعلى المشهور فقد توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زيارة إلى أخواله بني عدي بن النجار في المدينة، فبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن الزهري بإسناد صحيح قال: بعث عبد الله بن عبد المطلب عبد الله يعني ولده، يمتار له تمرا من يثرب، فتوفي عبد الله بها، وولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في حجر عبد المطلب، وهذا أخرجه عبد الرزاق. وأما وفاة أمه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب حتى بلغ 6 سنين على الأصح من أقوال أهل العلم وعلى المشهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت له 4 سنين كان لا يزال في بني سعد يسترضع عندهم صلوات، أو يعني كان جاوز سن الرضاع لكن لا يزال عند بني سعد إلى سن 4 صلى الله عليه وسلم. وحصلت له حادثة شق الصدر وهو في بني سعد، فقد شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين في بني سعد، كان قد خرج يلهو مع الصبيان فجاءه جبريل كما جاء في الصحيح فطرحه فشق صدره واستخرج قلبه واستخرج حظ الشيطان منه، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم رده ثم لأمه، وانطلق الصبيان إلى ظئره وهي مرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها، فأخبروها بما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندها حصل منها الخوف والهلع فرجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. لكن وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد هذه الحادثة بمدة، وعلى الأرجح أنه وهو ابن 6 سنين، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا مع أمه آمنة بنت وهب، كانت ذاهبة إلى أخواله بني عدي بن النجار، وفي الطريق لما بلغوا إلى الأبواء ماتت، وكان معها أم أيمن ومعهم بعيران، فماتت في الطريق، فاحتضنت النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، رجعت به إلى مكة، وكفله بعد ذلك جده عبد المطلب. نعم.
رضاعه صلى الله عليه وسلم وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية.
نعم. طبعا لما يذكر في مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة مهمة، يخلط البعض بين من أرضعنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن احتضن النبي صلى الله عليه وسلم. اللاتي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنالك من لم ترضع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمرضعات النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن ثويبة مولاة أبي لهب ابن هاشم، وقد جاء في الصحيح عن زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني عندي ضرائر، عندي ضرائر في كل الأحوال ما تفرق، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. متفق عليه. واختلف في إسلام ثويبة مولاة أبي جهل الثانية، وهي أشهر من ذكر في مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حليمة السعدية رضي الله عنها. وأخرج ابن إسحاق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استرضعت في بني سعد بن بكر. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووفقه الذهبي. وقال الألباني: إسناده جيد قوي. وحليمة هي ابنة أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب اسمه عبد الله بن الحارث ابن شجنة، وزوج حليمة اسمه الحارث بن عبد العزى، والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، اسمه الحارث ابن عبد العزى ابن رفاعة من بني سعد بن بكر. وأخو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له إخوة ولا أخوات أشقاء أو غير أشقاء، لكن كان له إخوة من الرضاع وأخوات من الرضاع. وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرضعته حليمة اسمه عبد الله بن الحارث، اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد العزى. وعبد الله هذا له أختان من حليمة، الأولى اسمها أنيسة، والثانية هي الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى، الشيماء، وضبط اسمها جدامة وحذامة وخذامة، اختلف في ضبط الاسم في إعجامه وإهماله. وهي أشهر مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا حصلت له حادثة شق الصدر الأولى لما كان عندها. وأما حاضنات النبي صلى الله عليه وسلم غير مرضعاته، حاضناته غير مرضعاته، فمنهن الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزى، وهي نفسها جدامة أو خذامة كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها حليمة السعدية. كذلك من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا ذكرها أم أيمن بركة الحبشية المباركة رضي الله عنها، وكان ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه. كانت بركة رضي الله عنها مولاة، أو كانت عفوا جارية عند عبد الله بن عبد المطلب، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عبد الله، وهي التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه. وكانت دايته التي أسهمت في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من حبه زيد بن حارثة أو زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، ودخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. وجاء في حديث فيه ضعف: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، فعندها تزوجها زيد رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه ابن سعد وضعف إسناده الألباني. نعم، ندخل الفصل الأخير وبه ونختم معه في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه. وروى أبو موسى عبد الله ابن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا المقفي، ونبي التوبة، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، وفي رواية: ونبي الملحمة، وهي المقتلة. صحيح، رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيم ورحمة للعالمين.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر جبير بن مطعم رضي الله عنه، أو عفوا أبو موسى عبد الله بن قيس، قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، منها ما حفظنا، منها ما حفظنا. فهذا بعض ما حفظ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يوصلها إلى أكثر من 1000 اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتكلف في ذكر بعض الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يهمنا أكثر ما ثبت في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال عفوا، وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان. قال: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل. انتبه الكلام على من؟ على الرسل. قال: خاص لا يشاركه فيه، أو لا يشاركه فيه غيره من الرسل. نعم، كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة. قال: كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة. وسنذكر لماذا هذه الأسماء خاصة. الثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، لكن له منه كماله، ما يشاركه فيه غيره من الرسل، لكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أول الأسماء محمد، ومحمد اسم مفعول، من حمد فهو محمد أو حمد فهو محمد، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. قال الله تعالى: محمد رسول الله. الثاني أحمد، وهو على زينة أفعال التفضيل، مشتق من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، هل أحمد بمعنى فاعل أو أحمد بمعنى مفعول، فقيل هو بمعنى الفاعل وقيل هو بمعنى المفعول، وإذا قيل الفاعل فهو الذي حمده لله أكثر من حمد غيره، حمده لله أكثر من حمد غيره، فهو أحمد الحامدين لربه صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول ابن القيم. وهنا مسألة تتعلق باسم محمد وأحمد، هذان الاسمان إنما اشتقا من أخلاقه وخصاله المحمودة صلوات الله وسلامه عليه، التي لأجلها استحق أن يسمى محمداً وأحمداً صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل أحمد على معنى المفعول فهو الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء، وإذا قيل محمد فهو الذي كثرت خصاله التي يحمد عليها صلوات الله وسلامه عليه. وجاء اسم أحمد في قول الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الاسم الثالث المتوكل، وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة سيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهو كما ذكر العلامة شمس الدين ابن القيم أحق الناس بهذا الاسم لكمال توكله على الله تعالى، ولأنه توكل على الله تعالى في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره. الاسم الرابع الماحي، وهو الذي محى الله به الكفر، وهو الذي محى الله به الكفر. يقول ابن القيم: ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاسم الخامس الحاشر، الحشر هو الضم والجمع، هو الضم والجمع، والحاشر هو الذي يحشر الناس على قدمه كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أنه خاتم النبيين، ولذلك لا يشركه، هو هذا من الأسماء الخاصة التي لا يشركه فيه غيره من الرسل ولا الأنبياء. كذلك الاسم السادس العاقب، أي الذي جاء عقب الأنبياء، فهذا اسم خاص لا يشركه معه أحد من الرسل ولا من الأنبياء. الاسم السابع المقفي، وهو الذي قفى على آثار من تقدمه، فالمقفي اسم خاص لأنه جاء على آثار من قبله من الرسل والأنبياء. الثامن نبي الرحمة، أو عفوا نبي التوبة، نبي التوبة، فهو الذي فتح الله تعالى به أبواب التوبة على أهل الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا لربه، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد يقول فيه: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. الاسم التاسع نبي الملحمة، هذه كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست أوصاف بل أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتضمن أوصاف بلا شك لكنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمي بنبي الملحمة لأنه صلوات الله وسلامه عليه بعث بجهاد أعداء الله تبارك وتعالى، ولم يجاهد نبي وأمته ما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم به أعداء الله. كذلك الاسم الذي بعده وهو العاشر نبي الرحمة، فهو الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فرحم الله به أهل الأرض وأهل السماء، ورحم الله به الجن والإنس. وفي حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. الاسم الحادي عشر والأخير الأمين، فهو أحق العالمين بهذا الاسم، وكان يسمى صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بأمانته قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، فسمي بذلك قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. هذا طرف من أحواله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيه بعض الأمور المهمة التي لا يستغنى عنها، والعاقل المؤمن المحب لرسول الله يحرص على تعلم سيرته وأحواله صلوات الله وسلامه عليه. لا تخلي يومك، أو عفوا لا تخلي تعلمك وطلبك للعلم من تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بركة وفيها خير. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيني ويبارك فيكم، وأن يوفقني ويسددني وإياكم المحبة ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.